بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته، رواه البخاري. موقوف على عبد الله بن عمر، يعني إذا انتهى من قيام الليل ووصل في الثلاث الأخيرة بعد الركعتين يتشهد ويسلم. وعن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل، وهذا مما يقوي قول جماهير أهل العلم. قال رواه أحمد ومسلم. قال الأثر والحديث، أثر ابن عمر ثم حديث ابن عمر بن عباس، يدلان على مشروعية الإيتار بركعة وتعريف المسند إليه من قوله الوتر ركعة. المسند إليه هو الوتر، تعريفه بالألف واللام. الوتر ركعة مشعر بالحصر لولا ورود المنطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة، وستأتي. يعني وإلا كان الوتر ركعة واجب من هذا الحديث، الوتر ركعة من آخر الليل، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا الإيتار بأكثر من ركعة. قال الحافظ وظاهر الأثر المروي عن ابن عمر أنه كان يصلي الوتر موصولا، فإن عرضت له حاجة فصل، وهذا جائز وهذا جائز، يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد أو يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال صلى ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام ارحل لنا، ثم قام وأوتر بركعة. وروى الطحاوي عن ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وإسناده قوي. وتقدم الكلام على الإيتار بركعة، وهذا جائز وهذا جائز. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكب المؤذن، عندكم سكب أو سكت؟ نعم، المحقق يقول في المخطوطات هكذا سكب، وهكذا شرحها المصنف أو الشارح، وهي عند مسلم وأبي داود بالتاء سكتا. قال فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه الجماعة إلا الترمذي. الحديث قد تقدم الكلام على أطراف منه في ركعتي الفجر وفي الاضطجاع وفي الإيتار بركعة. وقد تقدم الكلام في دلالة كان على الدوام، وقد ورد عن عائشة في الإخبار عن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل روايات مختلفة، وهذه الروايات التي سيذكرها تحمل على التنوع وليس بينها تضاد. منها هذه الرواية، ومنها الرواية الآتية في هذا الباب أنه كان يصلي 13 ركعة ويوتر بخمس. ومنها عند الشيخين أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. ومنها أيضا ما سيأتي في هذا الباب أنه كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي 9 ثم يسلم ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة، فلما أسن أوتر ب7. ولأجل هذا الاختلاف نسب بعضهم إلى حديثها الاضطراب، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس باضطراب، وإنما هذا من تنوع العبادات. وأجيب عن ذلك بأنه لا يتم الاضطراب إلا على تسليم أن إخبارها عن وقت واحد وليس كذلك، بل هو محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالته قيام رمضان أو قيام الليل من حديث عائشة ومن غير حديث عائشة أن الكيفيات لصلاة الليل متنوعة، أوصلها بعضهم إلى نحو 10 كيفيات، وهذه منها، فلا يقال بأن الحديث فيه اضطراب. قال: ويجمع بين قولها أنه ما كان يزيد على 11 ركعة وبين إثباتها لثلاث عشرة ركعة، وقد جاء في حديث ابن عباس 13، بأنها أضافت إلى 11 ما كان يفتتح به صلاته من الركعتين الخفيفتين كما ثبت في صحيح مسلم. هذا على قول. وقال آخرون 13 ركعة بركعتي الفجر، وهذا فيه نظر. وقال آخرون 13 ركعة براتبة العشاء، وهذا فيه نظر، لأنه ليس من قيام الليل، وإنما هي ركعتان من قيام الليل لكنها خفيفة للاستفتاح كما ثبت في الصحيح، كان يستفتح بركعتين خفيفتين، أي غير التي ذكرت عائشة 11، فلو فعلها أحيانا وصلى 13 فإنه جائز. ويدل على ذلك أنها قالت عند تفصيل 11 كان يصلي 4 ثم 4 وتركت التعرض للافتتاح بالركعتين. وكذلك قالت في الرواية الأخرى إنه كان يصلي 9 ركعات ثم يصلي ركعتين. والجمع بين الروايات ما أمكن هو الواجب، وأن يقال كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، والجمع هو الأولى وهو المقدم على الترجيح. إذا تعارضت الأدلة في الظاهر فإن أهل العلم يبدأون بالجمع، يبدأون بالجمع فيجمعون بين الأدلة بما لا تكلف فيه ولا تعسف، فإن عجزوا عن الجمع لجأوا بعد ذلك إلى الناسخ والمنسوخ، فإن كان أحد الأدلة ناسخ والثاني منسوخ جمعوا بينهما بهذا الباب، فإن لم يعثروا على ناسخ أو منسوخ رجعوا إلى الترجيح. الترجيح يتأخر، ولهذا قال الصنعاني: إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث، أو لا فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ أو لم يعرفي فارجع إلى الترجيح فيه أو قفي. الذي على يمينك عندك السؤال: أين قال الصنعاني هذه الأبيات؟ إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل، في قصب السكر، في نظم، نظم ماذا؟ أين قال الصنعاني هذا؟ في نظم نخبة الفكر، قصب السكر في نظم نخبة الفكر. قال رحمه الله: قوله وسكب المؤذن، وهنا يقول ابن الأثير: أردت إذا أذن، فاستعير السكب للإضافة للإفاضة في الكلام، كما يقال أفرغ في أذني حديثا، أي ألقى وصب، هو بفتح السين المهملة والكاف وبعدها باء موحدة، أي أسرع، كإسراع ما يسكب، مأخوذ من سكب الماء. قوله: قام فركع ركعتين، هما ركعتا الفجر، وقد تقدم الكلام فيهما. انتهينا من الكلام على الإيتار بركعة وذكر شيء من كيفية الإيتار، وأن ما جاء من الروايات التي فيها التنوع في قيام الليل وفي الوتر أن هذا يسميه أهل العلم اختلاف تنوع، والاختلاف عند الأصوليين ينقسم إلى 3 أقسام: اختلاف تنوع، واختلاف أفهام واختلاف تضاد. اختلاف التنوع واختلاف الأفهام ليس فيهما إنكار ولا تبديع ولا تخطئة ولا تفسيق، بينما اختلاف التضاد إما حق أو باطل. اختلاف التضاد هو يكون بين الحق والباطل. اختلاف التنوع مثل هذا، أنه مرة أوتر بسبع ومرة أوتر بركعة ومرة أوتر بثلاث، هذا اختلاف لكنه يسمى اختلاف تنوع من باب تنوع العبادات. وأما اختلاف الأفهام فهو أن يكون الدليل واحدا، الدليل واحد لكن أهل العلم يختلفون في فهمه، فهذا يفهم من الدليل أن هذه المسألة واجبة، والآخر يفهم من هذا الدليل أن المسألة مستحبة، فيكون اختلافا علميا لا يطعن في من خالف فيه إذا كان من هذا الباب. مثل حديث: فلما رفع رأسه من الركوع قال: حتى رجع كل فقار إلى مكانه، أو كل عضو إلى مكانه. اختلف أهل العلم أين مكان هذه الأعضاء، فقال بعضهم بالنسبة لليدين يعيدها إلى صدره بعد القيام من الركوع هذا مكانها، وقال بعضهم بل مكانها في أصل الخلقة أن تكون هكذا مسدولة. ومن هنا قال بعض أهل العلم بعد القيام من الركوع تسدل يديك، وقال بعضهم تضعها على صدرك. هذا اختلاف إيش؟ اختلاف أفهام. فلا يبدع من قال بهذا ولا من قال بهذا، ولكن اختلاف التضاد هو الذي يكون بين الحق والباطل. إن أخذت بهذا القول فقد ضاددت الحق، وإن أخذت بهذا القول فقد خالفت الباطل، إما حق أو باطل. هذا اختلاف التضاد، وهو الذي ينكر على من خالف فيه، ينكر على من خالف فيه. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: فاختلاف أهل السنة والصوفية في المولد النبوي من اختلاف التضاد، لأن القائلين بالمولد والاحتفال به ليس عندهم دليل صحيح ولا صريح، فهي بدعة. فخلافهم مع أهل السنة خلاف تضاد، ينكر عليهم ويقال هؤلاء مبتدعة وقعوا في هذه البدعة وفي غيرها. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية: بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. رواه النسائي. أما قراءة هذه الثلاث السور فسيأتي من كلام الشوكاني أنه قد جاء عن جمع من الصحابة، فهو ثابت بلا شك. وأما أنه لا يسلم إلا في آخرهن، أو أنه يزيد في الثالثة بالمعوذتين، فهذه الزيادات لا تخلو من ضعف. قال: الحديث رجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالد، وهو مقبول، يعني إن توبع، وإلا فهو لين، وقد توبع عبد العزيز، وجاء ما يشهد لحديثه في قراءة الثلاث السور. قال: وقد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجة بدون قوله: ولا يسلم إلا في آخرهن، زيادة لا يسلم إلا في آخرهن من طريق هذا الضعيف. ومع ذلك فإنه يجوز أنه يصلي الثلاث الركعات ويسلم في آخرهن، يعني تشهد واحد، يجوز أن يفصل بين الركعتين والركعة الأخيرة، ويجوز أن يصلي الوتر بتشهد واحد. ثم الشوكاني رحمه الله سيذكر الروايات التي جاءت في قراءة هذه السورة، وهي طويلة، يجعلها للدرس القادم إن شاء الله. وهل يجوز أن يقرأ غير هذه السور؟ هل يجوز أن يقرأ أي شيء من القرآن؟ يجوز. يعني لو أن إنسان مثلا وصل في آخر المصحف في رمضان، وصل في آخر المصحف فترك الثلاث السور الأخيرة، ف فجعل في الوتر الأولى قل هو الله أحد، والثانية قل يا أيها الكافرون، والأخيرة قل أعوذ برب الناس. هل يجوز هذا أو ما يجوز؟ يجوز، لكن الأفضل أن يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقد يضطر الإنسان في بعض المواطن إلى أن يتعمد ذلك. لماذا؟ لأن كثيرا من العامة قد رسخ في أذهانهم أنه لا يجوز إلا هذه الثلاث السور، فإذا سمعوا الإمام أحيانا أو في النادر أو في بعض الأحوال يقرأ بغيرها يعرفون أنه يجوز، يعرفون أنه يجوز.